بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله أن يجزيه أوفى الجزاء الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في باب صلاة المريض: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة المريض، وقد تقدم معنا بيان جملة من تلك المسائل والأحكام. والأصل أن المرض يوجب الرخصة، ومن هنا فرخص المرض في الصلاة تنقسم إلى أقسام، وقد أشرنا إلى أن منها ما يتعلق بأركان الصلاة، ومنها ما يتعلق بشرائط الصلاة. فالمصنف رحمه الله ذكر لنا الأعذار، ما ذكر لنا الرخص المتعلقة بأركان الصلاة، وفي هذه العبارة شرع رحمه الله في بيان ما يتعلق بشرائط الصلاة، لأن الذي يتعلق بأركان الصلاة استفتح به الباب، فبين أنه يصلي قاعدا إذا لم يمكنه القيام، ويصلي أيضا بإيماء إذا لم يمكنه الجلوس. وبناء على ذلك فهذه رخصة متعلقة بركن الصلاة. وهنا ما يتعلق بالوقت، والوقت من شروط الصلاة، فترتيب المصنف ترتيب مناسب، وكما يقول العلماء إنه ترتيب منطقي تدرج به من الأعلى إلى الأدنى. فبعد أن بيّن لنا قوة هذا العذر وأنه يؤثر في أركان الصلاة، شرع في بيان ما دون ذلك. ثم شرائط الصلاة منها ما يتعلق بالطهارة، ومنها ما يتعلق بالوقت، وقد بيّنا أنهما شرطان من شروط صحة الصلاة. فما يتعلق برخص المرض التي تناط بشرط الطهارة أشار إليه المصنف في كتاب في باب الحيض، في كتاب الحيض، وبين أن المستحاضة يرخص لها في طهارة الحدث وطهارة الخبث، وبينا هذا. ثم قال، بين رحمه الله أيضا أنه يلتحق بالمستحاضة من به سلس البول، ومن في معنى من به سلس البول. كأن المصنف رحمه الله قدم هناك أعذار الطهارة المتعلقة بشرط الطهارة، أعذار المرض المتعلقة بشرط الطهارة، وهنا يذكر نوعا ثانيا من الرخص المتعلقة بالصلاة بالنسبة لعذر المرض، وهو شرط الوقت. فبين أن المريض إن شق عليه، هذا شرط، إن شق عليه، والقاعدة أن مفاهيم الشروط في المتن معتبرة. فلما قال لنا إن شق، عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق أنه لا يجوز لنا، ولا يجوز لا يجوز لنا أن نرخص للمريض، ولا يجوز للمريض أن يرخص لنفسه فيصلي قبل الوقت، سواء في الظهر بتقديم العصر في وقته، أو في المغرب بتقديم العشاء في وقته. كما لا يجوز له أن يترخص بتأخير الصلاة عن وقتها، بتأخير صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر فيصليها معها، وكذلك المغرب مع العشاء، لا يجوز له أن يترخص إلا بعد وجود هذا الشرط وهو المشقة. وإذا وجدت المشقة فإنه حينئذ يرخص له. وهذه المشقة قد يكون المريض قادرا على الحكم على نفسه، والبر طمأنينة والإثم ريبة، فهناك أحوال يجزم فيها المريض بأنه لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأنه يتحمل من ذلك عنة وحرجا لا تكلف بمثله الشريعة. فإذا وصل به المرض إلى هذه الحالة، وهي حالة المشقة الموجبة للحرج أو المشقة الموجبة للعنت، فإنه حينئذ يرخص له المفتي ومن يستفتيه، ويرخص أيضا لنفسه، فهو أعلم بنفسه. وبناء على ذلك هذا المنطوق إن شقة، وهذه المشقة ذكر بعض العلماء أنه يدخل فيها الدوخة والحمى، وإذا اشتد عليه الألم وأصبح من الصعوبة بمكان أن يصلي كل صلاة في وقتها، خاصة وأنه يريد أن يستحضر الصلاة حتى يعقل قراءته ويعقل أيضا عدد الصلاة، فهذه أحوال تختلف، يختلف فيها المرض، والمريض هو أقرب الناس للحكم على نفسه. هذا بالنسبة لقوله إن شقة. وقد دل على بالنسبة لاعتبار المشقة من حيث هي موجبة للرخصة، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد تقدم معنا في أكثر من مثال، حتى إن القاعدة المشهورة التي هي إحدى قواعد الفقه الخمسة، الفقه الإسلامي الخمسة، المشقة تجلب التيسير، وقد ذكرنا هذا في التيمم وغيره من الرخص التي أوجبتها المشقة. إذن عندنا منطوق إن شق عليه، أولا أنه يشترط أن يجد المشقة، وأن هذه المشقة ضابطها، ضابط هذه المشقة أن يصل إلى الحرج والعنت الذي لا تكلف الشريعة بمثله، الذي لا تكلف الشريعة. مثلا عندنا مريض خاصة في أيام البرد من الصعوبة بمكان يتوضأ مرتين، أو يكون في موضع علاجه وطريقة علاجه تحتم عليه أن يكون على وضعية معينة من المشقة أن نلزمه في كل صلاة بوضوء، فنقول له ترخص برخصة الله وتوضأ مرة واحدة للصلاتين بتقديم الثانية إلى وقت الأولى في الظهر والعصر، فيصلي العصر مع الظهر تقديما، وأيضا في المغرب مع العشاء فيصلي العشاء مع المغرب تقديما، أو العكس فيترخص بالتأخير. مسألة المفهوم، مفهوم ذلك أنه إذا لم يشق عليه، إذا لم يجد المشقة، فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذن هذه المسألة لا يفتى فيها إلا بعد وجود هذا الشرط وهو المشقة. وقلنا إن هذه المشقة منها ما يرجع إلى المرض نفسه، ومنها ما يرجع إلى حال المريض نفسه. وبناء على ذلك إذا وصل إلى درجة الحرج والعنت الذي لا يوجب الشرع في مثله أن يصلي المريض، أو لا يرد التشريع بمثله، فحينئذ يرخص له. والدليل على ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما المفهوم فهذا المفهوم يستطيع الإنسان في خاصة نفسه كالمريض، وهنا ننبه على أن أهل المريض قد يتساهلون في الرخص، خاصة في مسألة الطهارة والوقت، فتجدهم يبحثون عن أي شيء من أجل أن يقولوا للمريض لا تصلي الصلاة في وقتها واجمع، أو يقولوا له يرخص لك في الطهارة فتطهر مرة واحدة على ما هو معروف في الرخصة. ينبغي على من يكون مع المريض أن يكون ناصحا لله، والنصيحة لله نصيحة لحقوق الله، حق الله هو أعظم الحقوق، خاصة الصلاة وهي عمود الإسلام وعمود الدين. فلا يتساهل أهل المريض في مسألة الترخيص للمرضى. ثانيا التعجل في الفتوى، فتجد البعض بمجرد أن يقول له يا شيخ أنا مريض وأريد أن أجمع بين الصلاتين، ما يسأل هل المرض تتحقق فيه المشقة الموجبة للرخصة أو لا. وهذا ما ينبه عليه بعض أهل العلم بأنه لا ينجو المفتي. ومسألة المفتي ليس المراد بها فقط العلماء الذين انتقلوا، بل المراد بها كل من أجاب في مسألة شرعية. لا ينجو بين يدي الله إلا إذا غار على حق الله وحرمته، لا يمكن أن ينجو، لأنه إذا تكلم في دين الله عز وجل عليه أن يحفظ حق الله، فحق الله هو أعظم الحقوق. فالبعض يقول الدين يسر فيسهل ويرخص للمريض أن يترك أركان الصلاة، يرخص المريض أن يترك واجبات الصلاة، أن يرخص المريض أن يتساهل في طهارته، مع أنه يمكنه أن يؤدي حق الله ولو بمشقة لا تصل إلى الحرج والعنت. ولذلك تأمل المسلم يخرج من بيته في صلاة الفجر في شدة البرد دون، فهذه المشقة يؤجر عليها وهذا التكليف يكلف بمثله. فليس أن يقال فقط أن المريض يجد بعض المشقة نرخص له، إنما المراد المشقة الموجبة ضابطها للحرج والعنت. فتجد المريض يتألم إذا كان عنده مرضه، وتجده يتضايق أو لا يستطيع أن يعقل الصلاة إذا صلاها في وقتها، أو يكون مثلا في صلاة الظهر يتهيأ له أن يستجمع الصلاة وأن يصليها، فإذا جاء العصر داخ أو أصابه الإغماء أو تعذر عليه أن يقوم بحق الله، فحينئذ نقول له اجمع تقديما. وهكذا العكس، وهو ما نبه عليه المصنف أنه يفعل الأرفق، أنه يفعل الأرفق من جمع التقديم وجمع التأخير. بيّن رحمه الله أنه إن شق عليه، الضمير عائد إلى المريض، فعل كل صلاة في وقتها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصلي الظهر في وقتها، ولا يستطيع أن يصلي العصر في وقتها، وهكذا المغرب والعشاء. فله أن يجوز، لا نلزمه، نقول له يجوز لك ذلك. والأفضل في المريض إذا قلنا بجواز الجمع له أن يترخص برخص الله، أن يترخص برخص الله. فإذا وسع الله على المسلم فعليه أن يأخذ برخص الله عز وجل. وهذا الجمع وهو الجمع من بسبب المرض اختلف فيه بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يجمع المريض، وهذا القول يبني هذا الحكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في مرضه، لا في مرض الموت ولا في غيره. لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع لا في مرض الموت ولا في غيره. فيقولون الأصل في الصلاة أن تصلى في وقتها، والمريض إذا جاءه وقت الصلاة وهو عاجز عن الصلاة يصلي قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قلتم أنه يشق عليه الوضوء وسعنا له في الوضوء، وإن قلتم أنه يشق عليه القيام والقعود وسعنا عليه في قيام القعود، إنما يصلي كل صلاة في وقتها ويأخذ بالرخصة من وجه آخر. ولذلك من جمال هذه الشريعة وكمالها أنك إذا نظرت إلى أقوال العلماء والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة، الأئمة خاصة الخلاف المحرر من أئمة الاجتهاد المستنبط من كتاب السنة قل، وهذا يمكن يكون من المستحيل أن تجد قولين أو ثلاثة أقوال في المسألة ولو كان فيها عسر من وجه إلا وجدت يسرا من وجه آخر. ومن هنا تجد الذي يقول لا يجمع المريض، البعض يقول لماذا يشدد على المريض؟ هو لا يشدد، هو يقول إذا جاء الوقت فليصلي المريض على حاله، وهذا يسر من وجه آخر. والذي يقول يجمع المريض يسر من وجه آخر، وهذه هي طبيعة الشريعة. فتجد لن تجد قولا، وهذا نقوله بالاستقراء والتتبع، لكن في الخلاف الذي بناه العلماء والأئمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرره أئمة الاجتهاد والنظر. قل أن تجد أبدا، لن يكون عسر تلاحظ قولا وفيه عسر ودققت النظر فيه إلا وجدته يسرا من وجه آخر، لأن الله وصف كل ما بني على كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يسر، ووصف كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي هو القرآن ومثله معه من السنة أنه رحمة. وبناء على ذلك قد يقول الإنسان هذا شدة لكنه يسر في جانب آخر. بين ذهب طائفة من العلماء إلى القول، طبعا الذين يقولون لا يجمع هو مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله، والذين يقولون بالجمع هم المالكية والحنابلة، واحتجوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مطر ولا خوف، جمع في المدينة من غير مطر ولا خوف. قال الإمام مالك رحمه الله إن هذا في المرض، لأنه إذا كان من غير مطر جمع من غير مطر وهو في المدينة إذن لا عذر للجمع في السفر ولا عذر في المطر، لأنه قال في المدينة فانتفى عذر السفر، وقوله من غير ولا مطر انتفى عذر المطر فبقي عذر المرض. هذا وجه القائلين، وجه الاستدلال من هذا الحديث. ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذا الحديث كما في الرواية أيضا في صحيح مسلم بأنه الجمع الصوري، فأخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وأخر صلاة العصر إلى آخر وقتها، فقالوا حديث ابن عباس هو في الجمع الصوري وليس في الجمع الحقيقي. وقد تقدم معنا الإشارة أكثر من مرة إلى قصة ابن عباس في صحيح مسلم مع الرجل الذي قاطعه في خطبته رضي الله عنه إبان إمارته على الكوفة واليا لعلي رضي الله عن الجميع. وأما بالنسبة للدليل الثاني فاستدلوا بحديث حمنة الذي تقدم معنا عنها رضي الله عنها، وهي إحدى النساء المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من سيلان الدم وجريانه وأنه كثير شديد، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقال الإمام صححه الإمام أحمد، وكذلك الإمام البخاري. قال الإمام الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حسن صحيح، وقال الإمام الترمذي وبمثل هذا قال، وقال الإمام أحمد إنه حديث حسن صحيح. فكل من الإمام أحمد والإمام بخاري يعتبر ثبوت الحديث، ومسألة حسن صحيح المراد به، لكن هذا يدل على ثبوته بلا إشكال من حيث الأصل. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الحيض، والجمع فيه طبعا جمع صوري، لأنه قال إن قويتي أن تؤخري الظهر وتقدمي العصر، معناه أنك تؤخر الظهر إلى آخر وقتها بحيث إذا انتهيت من فعلها دخل عليك وقت العصر، وهذا جمع صوري. وهذه مناقشة أوردت على هذا الحديث. فحاصل الأمر أن الجمع بسبب المرض فيه هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله، لكنهم كلهم متفقون على أنه لا رخصة للمريض بهذا الجمع إلا إذا كان المرض يوصل المريض إلى الحرج والعنت كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فله الجمع بين الظهر والعصر.
فله الجمع، له أي يجوز، أي فيجوز له الجمع بين الظهر والعصر، لأن الجمع بين أربع صلوات، الظهر والعصر وهما نهاريتان، والمغرب والعشاء وهما ليليتان، وأما الفجر فإنها لا تجمع لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدها من الصلوات. ولذلك إذا حصل الجمع يكون هناك ثلاثة أوقات، تكون الصلاة لها ثلاثة أوقات للمعذور، فإنه يجمع بين أربع صلوات في وقتين، ويصلي الصلاة الثالثة في الوقت الثالث. نعم.
وبين العشاءين في وقت إحداهما.
وبين العشاءين تقدم معنا أن هذا اللفظ من التغليب كالعمرين والقمرين من باب التغليب. العشاءين المراد بهما المغرب والعشاء. المغرب تسمى عشاء، والعشي قيل إنه يبدأ من بعد العصر في وقت العصر، وقيل من بعد زوال الشمس وهو المساء، أي من بعد انتصاف النهار بذهاب أكثر النهار. ومن تسمية المغرب بالعشاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. قيل صلاة المغرب، والمراد فطور الصائم، أنه حضر فطور الصائم وأراد صلاة المغرب لأنها أشد ما تكون، لأن الإنسان صائما يكون صائما في يومه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
بعد أن بيّن لنا أنه يجوز للمريض أن يجمع، وأن الجمع بالنسبة للمريض كامل. ما معنى كامل؟ أي أنه يجوز له جمع التقديم وجمع التأخير، وأيضا الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء، فهو جمع كامل. لأن بعض الجمع يحصل فيه الإذن بالجمع بين العشاءين فقط على أحد الوجهين، كالجمع بسبب أو بعذر المطر. فالشاهد من هذا أنه بعد أن بيّن لنا الجمع بين الصلاتين لعذر المرض شرع في بيان الشروط المعتبرة لهذا الجمع، فقال رحمه الله: نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
فإن جمع في وقت الأولى، الجمع نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير. الجمع جمعان: جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم هو أن يصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى، وإذا قيل الصلاة الثانية فالمراد بها العصر بالنسبة لجمع النهار، والعشاء بالنسبة لجمع الليل. فيصلي العصر في وقت الظهر ويصلي العشاء في وقت المغرب، هذا يسمى بجمع التقديم. يلاحظ في جمع التقديم أنه في مذهب بعض العلماء يستغرق جميع وقت الأولى، بمعنى أن له أن يجمع سواء في أول وقت الأولى أي بعد زوال الشمس مباشرة، وله أن يترفق فيتأخر إلى منتصف الوقت فيما بين الظهر والعصر، وله أن يجمع قبل دخول وقت العصر. بعض العلماء يقول: لا، ما دام أنه قد قرب عليه وقت العصر ما يجمع، ما يؤخر إلى، وإنما يحرص على الجمع في أول وقت الظهر أو شطر، يعني لا يجاوز أكثر وقت الظهر. والمصنف رحمه الله بيّن أنه إذا جمع جمع التقديم، هذا الشرط الأول، فهو أنه يشترط ماذا؟ قال: يشترط أن ينوي
اشترط نية الجمع عند فعلها.
نية الجمع عند فعله،
عند فعلها،
عند فعلها، أي عند فعل الأولى، يكون ناويا أن يجمع الثانية إليها. وبناء على ذلك قوله عند فعلها أي عند ابتداء فعل صلاة الظهر. فهو مثلا إذا كان مريضا وصلى الظهر، أراد أن يصلي الظهر ويجمع، عليه قبل أن يدخل في صلاة الظهر أن ينوي جمع العصر إليها، لأن الجمع خارج عن الأصل. الأصل أن يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. ولما كان كذلك فإنه ينبغي أن يكون بنية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا وجهه. ومذهب طائفة من المحققين أنه لا يشترط ذلك، أنه لا يشترط أن ينوي عند فعل الأولى. والفائدة في الخلاف أنه لو كبر لصلاة الظهر ودخل في صلاة الظهر وهو مريض وليس في نيته أن يجمع، ثم قال لو أنني جمعت العصر إلى الظهر، أو خاف أن يشتد عليه المرض فقال أنا أريد أن أجمع العصر إلى الظهر سواء في أول صلاة الظهر أو أثناءها أو في آخرها أو بعد انقضائها، فإنه لا يصح جمعه بناء على اشتراط تقدم النية. وهذا راجع إلى ما ذكرنا عموم حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. ذهب طائفة من المحققين إلى أنه لا يشترط، وهو مذهب كثير من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا محرر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الصحابة، جمع عليه الصلاة والسلام جمع تقديم في يوم عرفة صلوات الله وسلامه عليه بين الظهر والعصر، لم يقل للصحابة أنووا أو أنا سأصلي بكم العصر تقديما، بل دخلوا وراءه وهم يظنون أنه سيصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها بناء على الأصل. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك يدل على عدم اشتراطه. ونسب هذا القول إلى كثير من أهل العلم رحمهم الله. وإذا احتاط الإنسان فهو أفضل، إذا احتاط فهو أفضل. وما نص عليه المصنف رحمه الله له وجه من السنة، فيستبرئ الإنسان خاصة في الرخص التي لها شروط، يستبرئ في خلاف أهل العلم ويخرج من الخلاف فينوي. لكن لو أنه نسي أن ينوي أو عنّ له أثناء الصلاة فحينئذ في أصح أو أرجح قول العلماء أنه لا بأس له أن يصلي. لكن الإشكال عند على القول بعدم النية، لأن القول بالنية منضبط، والقول بعدم النية فيه إشكال مبني على أنه ربما سلم من الصلاة وجلس فترة ثم قال أريد أن أجمع، فيأتي شرط عدم الفصل في الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع جمع بين الصلاتين ولم يفصل بينهما بفاصل مؤثر، ولذلك قال رحمه الله
اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما.
قدم هذا الشرط استمرار العذر. العذر مؤثر في الحكم بالرخصة، والعذر عندنا هنا المرض، فيشترط لصحة جمعه جمع التقديم بسبب عذر المرض أن يستمر المرض إلى دخول وقت الثانية سواء في الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. ومفهوم هذا الشرط مفهومه أنه لو كان العذر مستمرا معه إلى نهاية وقت الأولى ودخل عليه وقت الثانية وقد زال العذر فإنه لا يصح الجمع، وعليه أن يعيد صلاة العصر، لأنه في هذه الحالة تبين له خطأ الظن. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة في الشريعة بالظن الذي بان خطأه، تعذر في حال وجود هذا الظن أو غلبة الظن، لكن حينما يتبين لك يجب عليك أداء حق الله وحق المخلوق. وبناء على ذلك إذا تبين للإنسان خطأه في عبادة فعليه ظن أنه صلى العصر ثم تبين له أنه لم يصليها ألزمناه بصلاتها، ونقول أنت معذور في حال وجود هذا الظن أو غلبة الظن بالأداء ولست معذورا بعد زواله. وبناء على ذلك فإذا كان العذر الموجب للجمع هو المرض فإنه إذا زال المرض في وقت أولاهما تبين له خطأ الظن، لأنه كان يظن أن العذر يستمر إلى دخول وقت العصر، لأنه لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة في صلاة العصر إلا وهو متلبس بالعذر الموجب للرخصة. فإذا زال العذر فحينئذ يجب عليه أن يؤدي حق الله وهو صلاة العصر في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. إذن يشترط أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية.
قال رحمه الله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء.
هذا الذي أشرنا إليه، لأن حقيقة الجمع ضم الصلاة الثانية إلى الأولى، وضم الصلاة الأولى إلى الثانية على حسب نوعي الجمع. فإذا كان يريد أن يجمع فليجمع على هذا السنن الذي ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين لم يفصل بينهما بفاصل مؤثر، صلى فجمع بين الظهر والعصر، وصلى وجمع بين المغرب والعشاء، ولم يفصل بينهما بفاصل مؤثر. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل نلزم الجامع بين الصلاتين أن يصل الثانية بالأولى مباشرة، أم أنه يرخص له في وجود الفاصل بينهما، وما هو قدر هذا الفاصل؟ والجواب أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل بين الصلاة الأولى والثانية تيسيرا من الشرع. وهذا الحقيقة لأن حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، أنه صلى، وكذلك حديث غيره لما صلى، مثل حديث زيد رضي الله عن الجميع لما صلى المغرب قال: ثم قام كل واحد منا إلى رحله. لاحظوا، مع 100,000 صلوات الله وسلامه عليه، قام كل واحد منا إلى رحله. إما أن يكون تعبير جابر بالأغلب أو عدد من الناس، ثم أقام عليه الصلاة والسلام الصلاة فصلى العشاء. وهذه توسعة من الله عز وجل. ومن هنا عبر بعض العلماء بهذا التقدير بقوله اتباعا للسنة أن يكون الفاصل بينهما بقدر حط الرحل، أن يكون الفاصل بينهما بقدر حط الرحل، وهو الذي على البعير ينزله من على بعيره ويضعه على أرض، فيقوم بعد أن ينيخ دابته ويضع عنها الرحل. هذا قدر يسير ومتسامح فيه. وكذلك من فوائد هذا الفاصل بين الأولى والثانية أنه يتمكن المسبوق من إتمام الصلاة، خاصة إذا كان العدد كبيرا. وثانيا أن من فوائده تحصيل السنة، وهو التسبيح والتحميد والتكبير والختم بالتهليل. فهذه من فوائد الفصل اليسير بين الجمع الأول، فهو أفضل. وبناء على ذلك يرخص في الفصل بين الأولى والثانية بقدر حط الرحل. وإن كان الفاصل بأجنبي مؤثر قطع الجمع في مذهب طائفة من العلماء، وهو مفهوم الشرط هنا. الفاصل المؤثر أن يفعل فعلا من غير جنس الصلاة ويكون مؤثرا، خاصة إذا طال وقته كالأكل. لو أنه أكل، صلى صلاة المغرب ثم أكل أو تعشى وصلى صلاة الظهر في جمع التأخير أو جمع التقديم، ثم تغدى ثم أقام للعصر، هذا فاصل مؤثر من جهة أنه أجنبي عن الصلاة. ولذلك لابد أن يجمع بين الصلاتين على الصفة الواردة. والصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتبع الثانية بالأولى دون وجود فصل مؤثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما.
بينا أن الجمع له شروط، ومن فقه الإمام الموفق ومن توفيق الله له رحمه الله أنه ابتدأ بجمع التقديم، شروط جمع التقديم، ثم أتبعها بشروط جمع التأخير. ما فائدة أن تقرأ متنا أو تسمع فتوى طالب العلم؟ لماذا نحن ننبه أثناء الشرح على مثل هذه الأمور؟ لأن هذه تصقل شخصية طالب العلم. أولا يعرف فضل الله على هؤلاء العلماء، ويعرف أن معنى قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم، تجد أئمة يتكلمون في دين الله وشرع الله وقد أحسنوا في ضبط العلم بتوفيق الله لهم، وأحسنوا في مخاطبة الناس بهذا العلم. ولذلك أنت تعرض سلعة الله، تكون طالب علم من الآن، تأخذ على نفسك العهد، بمعنى أنك تلزم نفسك بأنك تسمو إلى الأكمل، لأنك تتكلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف الانسياب وإرسال الكلام هكذا جزافا، حتى إن الإنسان يتكلم فيقدم ما حقه التأخير، ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. هؤلاء أبدا علماء بحق رحمهم الله برحمة الله، حتى إن هذه المتون ألفت في أزمنة جهابذة أهل العلم. فكان العالم إذا قرأت متنا لعالم من العلماء المبرزين مثل الإمام الموفق، الموفق يقول شيخ الإسلام ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، وكان الإمام الأوزاعي يضرب به المثل في الفقه، وأفتى في 30,000 مسألة، وثلاثون ألف مسألة في أزمنة السلف ليست كما في زماننا، وفي عهد السلف ليست كعهدنا، 30,000 مسألة تحرر عنه حتى ألف في فقه الأوزاعي المؤلفات. ويقول لي شيخ ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، من دقة هذا الإمام في متونه، جمال وصياغته لها وحسن ترتيبه للأفكار. فهنا رحمه الله يبين الشروط، فيبدأ بجمع التقديم ثم يتبعه بجمع التأخير، وخاصة إذا انبنى الثاني على الأول حتى لا يحصل التكرار، أو كان الثاني فيه زيادة على الأول. فبين رحمه الله أنه لابد في جمع التأخير، جمع التأخير فيه مشكلة ينبغي لطالب العلم أن تنبه لها، لكي يدرك تنبيه العلماء على شرط النية، لأنه في الأصل مطالب بأداء صلاة الظهر في وقتها، ومطالب بأداء صلاة المغرب في وقتها، فلا يجوز له وقد أذن عليه أذان الظهر أن يخرج عليه وقت الظهر إلا وعنده عذر بهذا الخروج، والعذر أن يكون ناويا الجمع. ومن هنا نفهم أنه إذا لم ينوي الجمع ثم تذكر بعد دخول العصر أنه يصلي بنية القضاء لا بنية الجمع، يصلي بنية القضاء لأنه معذور بالنسيان، ولم ينوي الجمع فليس من حقه أن يجمع أو يفعل الصلاة الثانية بنية الجمع، إنما يفعل بنية القضاء. لماذا؟ لأن هذا هو سنن الشرع في من خرج عليه الوقت ناسيا، أنه يقضي وليس بجامع. الجامع له صفة ينبغي أن يراعيها في جمعه، وهي أن ينوي. ثانيا أنه إذا لم يكن ناسيا ولم يكن معذورا بالتأخير، فحينئذ يكون من الصنف الذي يترك الصلاة تكاسلا عمدا على حسب نيته، لكن حينما يكون ناويا للجمع يأخذ أحكام الجمع، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى الجمع فنقول من حقه أن يجمع جمع التأخير. حينما ننظر لقوله إنما لكل امرئ ما نوى، أخذ العلماء من حكما قالوا فيه دلت هذه الجملة على أن من نوى شيئا كان له، ومن لم ينوه لم يكن له، فأصبح منطوق ومفهوم. إنما لكل امرئ ما نوى فيها منطوق وفيها مفهوم. منطوقها أن من نوى شيئا كان له، ومن لم ينوه لم يكن له، وبناء ذلك تقول إذا نوى الجمع كان له الجمع، وإذا لم ينوى الجمع لم يكن له الجمع، فأصبح المنطوق والمفهوم. فبين رحمه الله أنه يشترط أن يكون ناويا للجمع، فإذا أخر صلاة الظهر وقلنا يا فلان لما لم تصلي، فيقول أريد أن أجمع العصر، أن أجمع الظهر مع العصر، ودخل عليه وقت المغرب فدعي إلى الصلاة أو قيل له صلي، قال أريد أن أجمع أي أنا ناو لأن أجمع الأولى مع الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
هذا واضح، لأنه إذا كان الوقت الواسع للفعل حينئذ له الرخصة في التأخير. وهذا ما ذكرنا أنه عكس ما تقدم معنا في جمع التقديم، وأنه في هذه الحالة يجوز له أن ينوي التأخير، جمع التأخير إلى آخر وقت الأولى بقدر فعل الأولى ما لم يضق الوقت عن فعلها، فينوي قبل أن يصل إلى هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه يريد تأخير الأولى إلى وقت الثانية، حتى يخرج من تعمد ترك الصلاة وإخراجها عن وقته. وبناء على ذلك لابد من أن يكون له عذر شرعي يبيح له ترك فعل الصلاة في وقتها، وهو الجمع مع الصلاة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. قال رحمه الله: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
هذا الباب في باب صلاة المريض، وذكر المصنف رحمه الله فيه أعذار المريض، فمن أهل العلم من يخصه بأعذار المرض، ومنهم من يلحق به النظائر، وقد نبهنا على هذا النوع من المسائل، إلحاق النظائر في مظانها. هنا المسألة العذر موجب للجمع، فبين رحمه الله أسباب الجمع: المرض والسفر، وختم بالمطر رحمه الله برحمته الواسعة. ومن أهل العلم من يذكر جمع السفر في باب صلاة المسافر، لأنه يريد أن تكتمل الصورة في رخص السفر، ويكون لرخص المرض، والمصنف رحمه الله درج على الطريقة الأولى، لأن من فوائد الطريقة الأولى أنك إذا ألحقت المسائل ببعضها لها فوائد، وإذا ذكرتها في بابها لها فوائد. فأنت إذا جمعت بين المريض وبين المسافر وبين المطر فقهت، ما يكون عندك فقه للرخصة، هذه لرخصة الجمع، بحيث تكون صورة الجمع عندك شبه مكتملة وأسبابها واضحة. فإذا طرأت عليك أي مسألة في الجمع فإنك قد أفردت الجمع بأحكامه ومسائله وشروطه، فهذا يعينك على الفتوى في الجمع بكل سهولة، أيضا يعينك على إلحاق الفروع بالأصول، لأنه حينما تدرس مادة أو الأحاديث أو الآيات الواردة، النصوص الواردة في مسألة بعينها، فإن هذا يسهل عليك فهم مقصود الشرع من هذه الرخصة، قوتها وضعفها، خصوصها وعمومها، إطلاقها وتقييدها. هذا يربي فيك ملكة في الفهم، ويسهل عليك إلحاق الفروع وبناءها على أصولها. أما إذا أفردت باب صلاة المريض برخصه، وأفردت باب صلاة المسافر برخص السفر، فأيضا لها ميزة، لأنك في هذه الحالة تدرس جميع ما يتعلق برخصة السفر، وتدرس جميع ما يتعلق برخص المرض، فتجد أن هذه الرخصة الذي هو فائدة النوع، دراسة النوع بعينه، فأنت إذا درست النوع بعينه أمكن في ضبط هذا النوع وإتقانه. فأنت تدرس تخفيف الشرع للمسافر في عدد الصلاة، وأيضا تخفيف الشرع عن المسافر في وقت الصلاة، وحينئذ تكتمل لك الصورة في باب بعينه. وإذا اكتملت لك الصورة في باب بعينه فإنه أيضا يسهل عليك إلحاق الفروع في هذا الباب بخصوصه. أما الأول في عموم، وهو عموم الجمع، تعرف أسباب الجمع وشروطه، وكل منهم له ميزة إن درست المسائل على سبيل الخصوص أو درستها على سبيل العموم، ما دام أنها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هذا على خير وهذا على خير. كل من ذكرها على هذا الوجه له وجه، ومن ذكرها على هذا الوجه له وجه. يقول رحمه الله: نعم.
ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. ذكر الإمام الموفق رحمه الله سلك هذه الطريقة. لماذا نحن نذكر هذه المسائل ننبه عليه؟ لأنك أنت قرأت العمدة، أنت تقرأ العمدة تسأل عن مسائلها، وقد يقول لك قائل لماذا غدا لما تتصدر تريد أن تدرس العمدة يقول لك ما هي مميزات العمدة، ما هي مميزات هذا الكتاب الذي قرأته، أو يقول لك لماذا تقرئنا هذا المتن، تقول فيه وفيه 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 ويمتاز بكذا وكذا وكذا في أسلوبي في ترتيب مسائلي في المناسبات في علم المناسبات، فتتكلم عن شيء فهمته وعرفته وتدافع عن شيء علمته وعرفت حقه وقدره. فهذا ليس من الفراغ نذكر، إنما نذكره تأصيلا لطالب العلم. لا يحسن بطالب العلم أن يقرأ كتابا أو متنا دونه أن يعرف. وهذا الحقيقة قد يتعجب البعض لماذا اعتنى به الفقهاء أو بعض الفقهاء رحمه ما يسمى بعلم المناسبات، علم المناسبات في الأبواب وعلم المناسبات في المسائل. ثقوا ثقة تامة أن ما في كتاب الله أكثر هذا الذي تشاهدونه ليس من جعبة الفقهاء، وإنما هو كله مستنبط من الكتاب، لأن الله قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومن قرأ القرآن وقرأ السنة وأحسن النظر فيها فتح الله عز وجل عليه حتى في جمال هذا الكلام وجلاله وبديع ما فيه وما بني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد من البهاء والجمال والجلال بقدر ما أوتي العالم في علمه من فتح الله عز وجل عليه في الاستنباط. فتجد في كتاب الله ذكر الأصول وبناء الفروع عليها، وتجد في كتاب الله ذكر تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. فالمقصود هنا أن المصنف رحمه الله يقول بيّن لنا أن المسافر له الجمع. المسافر له الجمع أي يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وهذا الجواز يشمل جمع التقديم وجمع التأخير ويشمل جميع الصلوات أيضا، فهو كما تقدم في المريض. والسفر كما ذكر المصنف رحمه الله الذي يرخص لصاحبه أن يجمع فيه هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة، لأن هناك ما يسمى سفرا عرفا ولا يسمى سفرا شرعا، وهو ما يسمى بالسفر القصير. فأنت تقول مثلا سافرت إلى الدرعية وتكون على مسافة مثلا دون مسافة القصر، سافرت إلى موضع بضواحي المدينة التي بعيدا عن المدينة مثلا 50 كيلو 40 كيلو، تقول سافرت لأن العرف يسميه سفرا، وقد تقصد بذلك أنك آواك الليل هناك وجلست، هذا السفر العرفي. لكن السفر الشرعي سيأتي أنه هو الذي تقصر فيه الصلاة، ضابط عند علماء هو الذي تقصر فيه الصلاة وتستباح فيه الرخص، ويشمل ذلك رخص الصلاة من القصر والجمع ورخص الصوم من الفطر ونحو ذلك مما رخص الله للمسافر. بيّن رحمه الله أن المسافر يجوز له الجمع. نعم،
يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
يجوز هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أن الجمع ليس بواجب إنما هو رخصة، إن شاء المسافر يجمع جمع، وإن لم يشأ فليس بواجب عليه. وهذا جماهير أئمة السلف، ولا أعرف فيه خلافا، لا أعرف أحد يقول يجب على المسافر أن يجمع. لكن من كان عنده عذر وحصلت له الحاجة في سفره وانتقاله فأذن عليه المؤذن في الأولى قبل أن يركب، أو أذن عليه بعد ركوبه، فإنه عليه أن يتحرى السنة. والمنصوص عند العلماء رحمهم الله إنما هو المسائل التي نصوا عليها في هذا في الأفضل، فالأفضل فعل السنة، أنه إذا ارتحل بمعنى ركب سيارته وركب دابته في القديم، فإذا ركب السيارة وركب الدابة قبل أن يدخل وقت الأولى فالأفضل أن يجمع جمع التأخير ويؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وإن ارتحل بعد دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع التقديم فيصلي الثانية في وقت الأولى. وهذا هو ما دل عليه حديث معاذ بن جبل وأصله في الصحيح عنه رضي الله عنه، وهو الرواية عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه فثابت، جمع التقديم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما معا، وكان إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا. هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. فذكر جمع التأخير، ولم يشتمل حديث أنس في الصحيحين عنه رضي الله عنه على جمع التقديم، إنما ذكر جمع التأخير، ومثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأما الجمع جمع التقديم فقد جاء في السنن والأحاديث في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس صلى، بعد أن تزيغ الشمس صلى قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاهما معا، وكان إذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس قدم العشاء في وقت المغرب فصلاهما معا. هذا جمع التقديم. وبناء على ذلك المسافر يجوز له أن يجمع جمع التقديم وأن يجمع جمع التأخير، يجوز له ذلك. الأفضل إن كان يشق عليه أو يجد حرجا أو يرفق به أن يجمع، فالسنة له أن يجمع وأن لا يصلي كل صلاة في وقتها. فنحن نقول إن الجمع أفضل، كما قال العلماء والأئمة إن الجمع أفضل إذا كان هناك حاجة للإنسان، كما إذا جد به السير ونحو ذلك. أما لو كان الأمر عنده على سعة، هو سيمشي مثلا في وقت الظهر ثم سينزل في وقت العصر، فلا شك أن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذن لو سألك سائل هل الأفضل الجمع أو عدم الجمع، يكون الجواب التفصيل أنه إذا كان الأرفق به، معنى أنه سيجد به السير ويحتاج إلى كسب الوقت، فنقول له الأفضل لك التقديم. وإذا كان لا يجد به السير ما يحتاج إلى وقته، يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نقول له الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها. بيّن رحمه الله أنه يجوز للمسافر الذي تقصر أو يقصر الصلاة أن يجمع بين الصلاتين. نعم. دليل ذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على التفصيل الذي ذكرناه. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، وكان يجمع بين المغرب والعشاء إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس في الظهر والعصر وقبل أن تغرب الشمس في المغرب والعشاء، ومثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة.
هذا النوع الثالث من أسباب الجمع بين الصلاتين. النوع الثالث، النوع الأول المرض، العذر الأول عذر المرض، والعذر الثاني عذر السفر، والعذر الثالث عذر المطر. فعندنا ثلاثة أعذار موجبة للجمع: العذر الأول المرض، والثاني السفر، والثالث المطر. فأخر المطر رحمه الله لأنه يجمع فيه بين العشاءين في قول طائفة من العلماء رحمه، فخصوه بالجمع بين المغرب والعشاء فقط. وأيضا الجمع بعذر المطر أدلته ليست بالقوة كأدلة الجمع بعذر السفر، فجعله بعده وقدم المرض. وإن كان أحاديث السفر في الجمع أقوى من المرض كما هو معلوم وهو مذهب الجمهور، قدمها رحمه الله للباب وليس لقوة العذر أو قوة الدليل، وهذا ينتبه له أن الترتيب هنا قدم المرض لأنه متعلق بالباب، ثم أتبعه بالسفر لقوة الدليل وشمول الرخصة لأنواع الجمع، ثم أتبع بعد ذلك بعذر المطر لأنه أخف. هناك عذر رابع وهو النسك، الجمع لعذر النسك، وهو الجمع بين الظهر والعصر تقديما يوم عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء ليلة جمع ليلة النحر بمزدلفة. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن هذا الجمع الذي هو جمع النسك يشمل طبعا المكية وغير المكية، وبناء على ذلك صلى أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا. وفائدة قولنا إنه جمع من أجل النسك ما بني عليه أيضا أنه يستوي أن يدرك الصلاة مع الإمام أو يصلي بعد فوات هذه الصلاة، لأنه متعلق بنسك العبادة وليس مرتبطا بالجماعة. هذا النوع الأخير من أنواع الجمع. بيّن رحمه الله أن عذر المطر يوجب الرخصة. عذر المطر دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، فدل على أن المطر موجب للرخصة بالجمع. وأكد هذا ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الأمراء كما في الموطأ وغيره فجمعوا بين المغرب والعشاء صلى معهم وجمع ولم ينكر عليهم رضي الله عنه وارضاه. ومعلوم مكانة ابن عمر وحرصه على السنة، ولذلك جمهور العلماء على أن المطر عذر من أعذار الجمع، وإن كان الخلاف هل هو خاص بالعشاءين أو يشمل الصلاة النهارية، ثم هل هذا الجمع خاص بالجماعة فلا يشمل من كان في بيته ومن لم يشهد، كأن هذا العذر متعلق بالشهود، ومن هنا صار عذر الجمع بالمطر أضعف من عذر السفر إذا اختصاصه وضيق تضييق في أحكامه ومسائله. الجمع بعذر المطر يشترط فيه أن يكون المطر يبل الثياب، وبعبارة أوضح أن يحصل الضيق والحرج بشهود الصلاة، وهذا راجع إلى أن الشريعة خففت على الناس في حال المطر في صلاة الجماعة، إن شهود صلاة الجماعة يشق على الناس في حال المطر، ولذلك ثبتت السنة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان اليوم المطير يقول المؤذن في أذانه الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم. وقال بعض العلماء أن هذا خاص بالسفر، ومنهم من رأى أنه عام شامل للسفر والحضر. فالجمع بعذر المطر يشترط وجود أن يكون المطر مؤثرا، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يوجب إذا كان مطرا يسيرا. وخروج الناس وشهودهم للجماعة ليس فيه ذاك الحرج، إذن يكون كخروجهم في الصيف وخروجهم في البرد في الشتاء، إن الله فرض صلاة الجماعة فلا يرخص لهم. نبه فقط أن بعض الإخوة إذا أمسك الطعام يمسح بالمنديل، والسنة لعق الأصابع قبل المسح بالمنديل. أنا ما رأيت أحد طبعا يمسح، إنما جاءني المنديل من محبة الإخوان جزاهم الله خير ينتبه لهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلعق أو يلعقها، يلعق ابنه أو الصغير، هذه السنة، لأن هذه الذرات من الطعام نعمة من الله عليك، وإذا ذاقها عبد الله المؤمن استعان بها على طاعة الله عز وجل. نعم، بسم الله.
السلام عليكم.
وإليكم.
قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب صلاة المسافر.
يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة المسافر. هذا الباب يتعلق ببيان الرخص التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في حال السفر، والسفر أصله الوضوح والبيان، ومنه قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، وقولهم: أسفر الصبح إذا بان واتضح ضوءه. وسمي السفر سفرا إما بسبب الخروج عن العمران والبروز والظهور عن المدن والعمران، وإما لأنه يسفر عن وجه صاحبه. ولذلك الأسفار تنبئ عن معادن الناس، إذا سافر الإنسان أدركت حقيقته من الصبر والتحمل وأيضاً الضعف والقوة والإيثار. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يريد أن يشهد في قضية، ومن المعلوم أن القاضي إذا جاءه الشهود وهو لا يعرفهم يطلب تزكيتهم، فقال للرجل: إني لا أعرفك، فاذهب وأتني بمن يعرفك، يعني يزكيك. فذهب وجاء برجل قال: أتعرفه؟ قال: نعم. وأثنى عليه خيرا، فسأله عمر رضي الله عنه، قال له: هل هو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ بعض الأحيان يكون الإنسان من خيار الناس لكن قد يفتن في الدنيا والمال، فقال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ هل أخذ منك دين ووعدك أن يسدده فسدده؟ هل وعدك في تجارة في غيرها؟ لأن هذه تكشف حقيقة الإنسان. فقال بعض السلف لبعض: هل أنتم إخوة؟ هل بلغتم درجة الأخوة الصادقة؟ قالوا: نعم. قال: هل بلغ أن يدخل الرجل منكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يشاء؟ قالوا: لا. قال: إذن لستم بإخوة إخوان، لكن إذا وصلت إلى الجيب أبدا. هذا حد هكذا تجد الرجل دينا صالحا، فإذا وصل الأمر إلى الدينار والدرهم عندها يكشف على حقيقته. فقال: هل عاملته بالدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ هذا موضع الشاهد، لأن السفر يكشف ويسفر عن وجه صاحبه، فتجده شجاعا، تجده مقداما، تجده صبورا، تجده مؤثرا. يسافر مع رفقته فهو وحده الذي يسوق، وهو وحده الذي ينزلهم، وهو وحده الذي يطعمهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: خادم القوم سيدهم، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما لي شيمة غيرها تشبه العبد. فتجده يخدم، يخدم كأنه مملوك. لماذا؟ لأن هذه طبع في الإنسان الكريم، تجده أين يظهر هذا الطبع؟ في السفر. فقال: لا أعرفه. فالسفر يسفر عن معادن الناس وعن حقيقتهم. يقول رحمه الله: باب صلاة المسافر. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة برخص السفر، برخص الصلاة المتعلقة بالسفر.
قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا، فله قصر الرباعية خاصة. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين.
هذا الباب وهذه الرخصة هذا الباب وهذه الرخصة تتعلق بأعداد الصلاة، أي أن الشرع جعل للمكلف هذه الرخصة في قصر الرباعية إلى ركعتين. لاحظ أن الذي تقدم معنا في الجمع متعلق بوقت الصلاة، والذي تعلق معنا في عذر المرض متعلق بأركان الصلاة ومواقيتها، أما هنا ففي أعداد الصلاة، في عدد ركعات الصلاة. وسيأتي باب صلاة الخوف في صفة الصلاة، وهذا كله موجود منتزع ومستفاد ومستنبط من أدلة الشرع. فالرخص هنا، الرخصة هنا متعلقة في المسافر بعدد الصلاة، عدد الركعات. وهذا الذي جعل فقه الإمام الموفق أنه ألحق الجمعة بالباب الذي قبل، وهنا يجعل الرخصة مختصة بماذا؟ بعدد الصلاة، وهو أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. ثم إن الرخصة هنا أي في الأعداد الصلاة تعلقت بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء بأكثر الصلوات لا بكل الصلوات، كما أن الجمع يتعلق ببعض الصلوات لا بكل الصلوات. فهنا الرخصة رخصة السفر وتعلقت بأركان الصلاة، وهذا يدل على عظم شأن هذه الرخصة، لأنها دخلت في عدد الصلاة، وخفف الله فيها على المسافر في عدد صلاته. وسيأتي أيضا إن شاء الله في الجمعة أنها توجب الرخصة حتى في ترك الشهود، شهود صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة لم يثبت عنه أنه صلى جمعة في سفره، أخذا برخصة الله في أن المسافر لا يجمع، لم يصلي بأصحابه إماما ولا مأموما صلوات الله وسلامه. وهذا يدل على قوة رخصة السفر، رخصة قوية. وهذه الرخصة متعلقة بنوع خاص من السفر، وهو السفر الذي يسمى في الشرع سفرا. والعلماء رحمهم الله، جمهور العلماء، جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الأئمة الأربعة كلهم على أن السفر محدد وليس بمطلق. والدليل على ذلك ما سنذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. وذهب بعض العلماء كما هو مذهب الظاهرية واختيار بعض الأئمة رحمهم الله منهم الإمام الموفق إلى أن السفر ليس له حد معين، وإنما يرجع فيه إلى العرف، فما سماه العرف سفرا فهو سفر. الأولون الذين هم الجمهور احتجوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي بعض الروايات مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو حرمة، أي محرم. وجه الدلالة من هذا الحديث أنك تلاحظ أن الشريعة تريد أن تمنع المرأة من السفر بدون محرم، فسمت مسيرة اليوم والليلة سفرا. هذه التسمية من الشرع نص على أن مسيرة اليوم والليلة سفر، قال مسيرة تسافر مسيرة يوم وليلة، ما دونها دون مسيرة اليوم والليلة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها ويمكث الأيام والليالي خارج المدينة ولا يقصر الصلاة، ما أنه قصد شهود هذه المواضع كخروجه لبني قريظة صلوات الله وسلامه عليه وحصاره لبني النضير، وكذلك أيضا يوم الخندق وهو خارج المدينة، خارج العمران، خارج عمران المدينة، لأن المدينة كانت صغيرة في عهد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يترخص، آواه الليل خارج بيته، خارج منزله صلوات الله وسلامه، ومع ذلك لم يترخص برخص السفر. فدل على أننا نبحث عن أقل ما سماه الشرع سفرة، فوجدنا أنه اليوم والليلة. ثم من جهة النظر وجدنا هذا صحيحا، إن الإنسان في هذه الحالة لم يستقر في موضعه لا نهارا ولا ليلا، فصدق عليه أنه قد أسفر وخرج عن أهله. إذا كان مشى هذه المسافة حينما يمشي مسيرة 24 ساعة، فإنه لا يمكنه أن يدرك أهله، لأن 24 ساعة تمام اليوم، فمعناه أنه حينئذ اليوم سيكون خارج بيته. أما ما كان دون ذلك فإنه يمكنه، مثلا إذا صار 10 ساعات بقي من النهار 14 ساعة، يمكنه أن يرجع فيها إلى أهله وأن يؤويه الليل عند أهله. فهي من جهة الأثر، وهذا مذهب جماهير السلف والأئمة رحمه جماهير السلف والأئمة كلهم على أن السفر محدد وأنه ليس بمطلق للعرف. وهنا فائدة يستفيدها طالب العلم: لا يصار إلى العرف إلا عند عدم وجود النص والتحديد من الشرع. قاعدة: لا يصار إلى العرف إلا عند عدم وجود التقييد والتحديد من الشرع. حينئذ نقول أطلق الشرع، فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده. فالقول بالتحديد باليوم والليلة الذي هو مذهب جمهور الجمهور، لأن الحنفية يرون 3 أيام، لكن من الطرائف أن الحنفية في 3 أيام لم يخالف الجمهور. قد يقول قائل: لماذا؟ لأنهم لما احتسبوا ساعات 3 أيام بمجموعها عادلت 21 ساعة أو 23 ساعة عند الجمهور، لأنهم لم يشترطوا أن يمشي مسيرة اليوم والليلة عندهم. انتبهوا لهذا، أن الجمهور يكونون يومين قاصدين كما ذكر المصنف. إذا قيل يوم وليلة عفوا أو نهاران، إذا قيل يوم وليلة أو نهاران أو يوم كامل، فكله بمعنى واحد 24 ساعة. هذه 24 ساعة يعادلها، هو في الحقيقة يسقط منها الساعتين التي ينزل الإنسان فيها لمأكله ومشربه، لأنه إذا كان مسافر لا بد له من النزول، لا بد له وأداء الصلوات ونحو ذلك، فيتمحض مشيه إلى 21 ساعة، ما بين 21 ساعة إلى 22 ساعة. هذا القدر عند الحنفية قالوا يشترط في اليوم أن يسير في أول النهار 3 ساعات، وفي آخر أول النهار 4 ساعات، وفي آخر النهار 3 ساعات، فهي 7 ساعات، تضربها في 3 أيام 21 ساعة. فهناك توافق كبير ما بين الجمهور وما بين الحنفية، وإن كان الدليل كل منهم أخذ. ثم لماذا اختلف الحديث باليوم والليلة واليومين و3 أيام؟ لأنه سئل عن سفر المرأة يوما فأجاب، وسئل عن سفرها يومين فأجاب، وسئل عن سفرها 3 أيام فأجاب. فهذا من تنوع السؤال، وتنوع السؤال لا يؤدي إلى اضطراب الحديث، لا يجب الحكم باضطراب الحديث. وهذا نبه عليه غير واحد من الأئمة عند شرح الحديث، لأنه من الإشكالات التي أوردها بعضهم على دليل التحديد أنه جاء يوما وليلة ويومين وثلاثة أيام. وأجيب بأن هذا بسبب اختلاف السؤال، سئل عن سفرها 3 أيام فحرم، فبحثوا عن الأقل قالوا ويومين فمنع صلوات الله وسلامه إلا بحرمة، ثم سئل عن يوم والليلة فمنع، فكان أقل ما سماه الشرع سفرا هو مسيرة اليوم والليلة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، فأصبح عندك زمان يوم وليلة، ومكان مسيرة وهي المسافة التي يقطعها المسافر. فإذا سئلت في أحكام السفر فإنك معتبر للزمان ومعتبر للمكان، إن اتفقا فالحمد لله، كأن يسير بالإبل المثقلة في الزمان المعتدل على الأرض المستوية فإن هذه المسيرة مسيرة يوم وليلة، يسير بها يوما وليلة، فهذا القدر الذي سار فهو قدر مسافة السفر. لكن لو ضاق الزمان وقطعت المسافة الأكثر كما في زماننا بالوسائل السريعة، أو ضاق المكان والوقت أطول كما في الجبال الشاهقة، السفر في الجبال والمرتفعات، فإنه حينئذ يضيق القدر الذي يقطعه المسافر، والزمان يستوعب قدرا أكثر في الزمان. فحينئذ إن ضاق الزمان وجاءك شخص وقال أنا أجيز للمرأة أن تسافر بالطائرة لأنها ما سافرت يوما وليلة، تقول لكنها سافرت مسيرة يوم وليلة، وهي مسيرة اليوم والليلة التي نص عليها الحديث أنها سفر. والعكس، فلو قال أنه في منطقة وعرة ويستغرق القدر الذي ذكرناه، فإنه حينئذ يصار إلى التحديد بالزمان. بيّن عليه الصلاة والسلام أن مسيرة اليوم والليلة سفر، وهذا هو أقل ما سماه الشرع سفرا. فلو أنك حكمت باعتبار اليوم والليلة سفرا فأنت حاكم بحكم الشرع، يعني حينما تقول أنا أعتبر مسيرة اليوم والليلة ليس هذا شيء من اجتهاد أو من رأي، لا أبدا، من النص، لأن قال أن تسافر فوصفها بكونها مسافرة. متى؟ إذا قطعت مسيرة اليوم والليلة. فهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله، مذهب جمهور العلماء أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفرا. ثم هذه المسيرة، مسيرة اليوم والليلة، ضبط المتقدمون بالمسافة، فقال رحمه الله:
وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا،
16 فرسخا أي 4 برد، لأن البريد 4 فراسخ، فـ4 برد. وهذا فعله الصحابة رضوان الله، وكانوا يفتون به أنهم اعتدوا بمسيرة اليوم والليلة التي هي 4 برد. ابن عباس كما في الحديث الصحيح عنه رضي الأثر الصحيح عنه رضي الله عنه، سأله سائل وقال له: هل أقصر الصلاة، هل أقصر الصلاة، هو في مكة، إلى مر الظهران؟ مر الظهران هي الجموم، والجموم دون مسافة اليوم والليلة، هل أقصر الصلاة إلى مر الظهران وعرفات؟ عرفات كانت خارج مكة. فقال ابن عباس: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. عسفان بينها هي على طريق المدينة قبل خليص، فعسفان بينها وبين مكة مسيرة اليوم والليلة، والطائف في القديم لأنه كان صعوبة الطلوع مثل ما ذكرنا في الجبل، فإنهم يأخذون مسيرة اليوم والليلة، يستغرقون هذا الوقت زمانا، وهذا بالنسبة للطائف. وجدة كانت في القديم بينها وبين مكة قبل اتساع العمران مسيرة اليوم والليلة. فقال له: لا، أي لا تقصر، مع أنه خرج من مكة، وفي العرف من ذهب إلى مر الظهران أو إلى الجموم في ذلك الوقت، لأن الجموم تقريبا في منتصف المسافة التي بين مكة وبين عسفان، وإن كانت إلى مكة أقرب، يعني تقريبا مسيرة النهار الواحد، ومع هذا قال له: لا، أي لا تقصر الصلاة. فهي في الظاهر يسمى عرفا سفر، إذا خرج من مكة إلى مر الظهران قال له: لا، أي لا تقصر الصلاة. وأفتى ابن عمر، فعل ابن عمر مثل ذلك، اجتمعت فتوى الصحابة بالقول، وأيضا ورد عنهم العمل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة إلى وادي ريم، وادي ريم موجود إلى الآن، وحتى في الطريق شفا ريم، هذا وادي من أودية الحجاز الكبيرة، وهو أيضا يبعد عن مدينة ما يقارب مسيرة اليوم والليلة، كانت له مزارع في وادي ريم، فكان رضي الله عنه إذا خرج إلى وادي ريم قصر الصلاة. فهذا فعل الصحابة، وهذه فتاوى الصحابة على اعتبار مسيرة اليوم والليلة سفر. قال: أشكل على هذا أن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ذي الحليفة، نقول إن وذي الحليفة دون مسيرة اليوم والليلة اللي هي أبيار علي الميقات، والجواب أنه كان قاصدا لمكة، كان قاصدا لمكة. وما ورد عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة مراده أنه بمجرد خروجه عن العمران قصر، ولم ينتظر إلى أن يبلغ مسافة اليوم والليلة. فهذه مسألة غير مسألتنا، فالبعض يريدها كدليل في مسألتنا. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مسألتان. المسألة الأولى ما هي المسافة التي تسمى سفرا، والمسألة الثانية متى يستبيح المسافر رخص السفر. فالصحابي لما ذكر كأنس رضي الله عنه ما ذكر قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمجرد خروجه من المدينة في ذي الحليفة دل على أن استباحة الرخص تكون بعد مجاوزة العمران، كما يذكر الأئمة رحمه الله أنه إذا جاوز العمران نحكم أذن عليه الأذان قبل خروجه من العمران لزمة الصلاة حضرية، على خلاف هل يشترط أن يمر قدر أداء الواجب أو لا يشترط، التفصيل معروف عند علماء. إذن مسألة استباحة الرخص غير مسألتنا. فالذي يستدل به البعض أو بعض المتأخرين من الباحثين يورد مثل هذه الأدلة هي حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليست تقديرا مثل حديثنا الذي نص فيه على تسمية هذه المسافة بالسفر ولم يسمي ما دونها. ثم تأمل رحمك الله أنه لو كان هناك مسافة دونها تسمى سفرا لبينت في حديث المرأة، وعليه فإن مذهب الجمهور هو الأرجح، وبين المصنف رحمه الله أن هذه المسافة 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. إن البريد من الفراسخ 4 وفرسخ 3 أميال فلتسمعوا، فأصبح المجموع 48 ميلا هاشميا. هذه مسافة القصر، وهذه المسافة ما بين حتى بعضهم يقول إلى 65. يعني كل ما تبحث في هذه المسألة تجد عجبا، لأن الخلاف في الميل الذي كان المسافات التي يذكرها العلماء وتقديرها فيها كثير من الإشكالات، والحد فيها حتى تخرج من هذه الإشكالات تقريبي وليس بتحديدي، إنما هو تقريبي، وهي ما بين 65 إلى 80 كيلومتر. أقوال العلماء في التحديد، أقوال العلماء في التحديد. وإذا وصل إلى 72 إلى 76 بالكثير فهذا هو أحوط وأسلم ما يكون، وبناء على ذلك فهو حد تقريبي، لأن نفس الميل في خلاف في قدره من الأذرع وضابط الذراع الذي، ولذلك تجد بعضهم يحد 4000 ذراع وبعضهم يحد 6000 ذراع، لأن الذراع عند أهل الحساب والهندسة القدماء ليس كالذراع الذي يذكره بعض الفقهاء، ومن هنا تجد نوع من التضارب. وهما مسألتان كثيرا ما أعتذر عن البت فيهما. مسألة التقدير في المسافة أحيانا أذكرها، وتجدون بعض الأحيان الاختلاف في التقدير، اختلاف التورع في الفتوى. لكن المسألة الثانية وهي مسألة التقدير النقود في الوزن، لأن هذا يحتاج أن نعرف حقيقة الموجود، وقد كانت مثل ما يقع في الدراهم والدنانير وقدر النصاب فيها والكلام في هذا، لأن المتأخرين في زماننا والذين نجد من كتبهم كلهم ينقلون يقلدون، ومثل هذا من الصعوبة بمكان أجزم فيه وأرجح لطلبتي فأتورع فيه، حتى أن بعض طلبة العلم قبل 15 سنة قال يا شيخ وعدتنا أن تحرر هذه المسألة، قلت إذا فتح الله علي، ما فتح الله علي فيها بعد. فيظن البعض أني أتخلف، أبدا والله أبذل جهدا كبيرا وأبحث. فهذه المسألة التقدير فيها كثيرا ما يقع، حتى المتقدمين وقع بينهم مساجلات وخلاف في هذا التحديد، والخط بيسير يعني هو تقدير تحديدي. هناك عند العلماء ما يكون فيه القدر المذكور حدا لا يزاد عليه ولا ينقص، هذا المنصوص عليه. وأما التقدير التقريبي فالأمر فيه أوسع من تقدير العيني الذي نص عليه الشرع بعينه. نعم، فهي 48 ميلا بالهاشمي، والميل في زماننا ما بين 1.6 كيلو، وأيضا كمان فيه إشكال في تقدير الميل. على كل حال هذا حول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين.
قال رحمه الله وكان مباحا،
هذا هو الشرط الثاني وسنتكلم عليه إن شاء الله عقب الصلاة. بيّن المصنف رحمه الله الشرط الأول وهو أن تكون المسافة مسافة السفر، وبينا دليل، ثم شرع رحمه الله في اشتراط أن يكون السفر مباحا ليخرج سفر المعصية، وبإذن الله سنبين هذا الشرط. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
جزاكم الله خيرا، ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.